بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء المسلمين من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفتهم. وأنا أذكر من ذلك نكتة في مذاهب العلماء، فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها إلا في مواضع يستثنونها، كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر يوم الشتاء. وإن كان غيرهم من العلماء يقول: الأصل أن التعجيل أفضل، فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا: يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم. وقالوا أيضا: يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق، وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره. وقالوا: لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق، لأنهما لا يعبدان، وباعتباره تثبت الكراهة، ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصورة، ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور. وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم. قالوا: ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره، لأنه يشبه حامل الصنم، ولا يكره تماثيل غير ذوي الروح لأنه لا يعبد.
يعني شيخ الإسلام هنا يقرر أن الأمة أجمعت على أن هناك محرمات ومكروهات، علة التحريم فيها والكراهة مشابهة أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، مشابهة عباد الأصنام، فكثير من أحكام الشريعة قد عللت بالمشابهة، فدل هذا على أن الأصل الذي استقر عند العلماء تحريم مشابهة أهل الكتاب والمشركين وعباد الأصنام، فالتعليل بالمشابهة يقتضي تحريمها، وذكر على ذلك أمثلة مما ذكره. قال: وقالوا أيضا: إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره، لأنه تشبه بأهل الكتاب، لأنهم زادوا في مدة صومهم، أهل الكتاب زادوا من عندهم في مدة الصيام. فكذلك أيضا إذا صام الإنسان يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان، إن صامه فقد شبه أهل الكتاب لأنه زاد في الصيام، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا
صيام رمضان لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صومه. فمن صام يوم الشك قال أصوم احتياطا، إن كان من رمضان فقد صمته، وإن لم يكن من رمضان فقد تطوعت به. هذا ينهى عنه على الصحيح، ينهى عن صيام يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتموا عدة شعبان 30 يوما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غمي عليكم أو قال غبي عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأتموا عدة شعبان 30 يوما. فليس على المسلم إذا كان في شعبان في يوم 30 فليس على المسلم في ذلك إلا أن يصوم إن رأى الهلال، أو يفطر إن لم يرى الهلال. إن حال بين الناس وبين الهلال غيم أو لم يروا الهلال فإنهم يتمون شعبان 30 يوما. فمن صام يوم 30 وهو يوم الشك، هنا شبه أهل الكتاب، فالتعليل عن صيام يوم الشك مشابهة ماذا؟ مشابهة أهل الكتاب، لأنهم زادوا في صيامهم، زادوا عما كان مشروعا لهم. والزيادة في العبادة بدعة، والزيادة في العبادة بدعة، وهي ما يسميها العلماء بالبدعة الإضافية. فالبدعة في العبادات على قسمين، بدعة إضافية وبدعة حقيقية. البدعة الحقيقية تعود إلى أصل البدعة، تعود إلى أصل الإحداث نفسه، فهم يحدثون بدعة لم يرد بها دليل، هذه تسمى بدعة حقيقية، يخترعون بدعة ليس لها أصل، كبدعة الاحتفال بمولد النبي أو بدعة الاحتفال بليلة 27، هذه بدعة حقيقية. بدعة إضافية وهي تغيير صورة المشروع بصورة أخرى بزيادة أو نقص، أو تغيير زمانها، أو تغيير مكانها، أو تغيير قدرها. فأصل البدعة، فأصل العمل مشروع، لكنهم عمدوا لهذا الأصل وأحدثوا فيه، إما جعلوا في غير الزمن أو في غير المكان، أو زادوا في صفته، أو أنقصوا، أو غير ذلك. مثل مثلا صيام النصف من شعبان، فأصل الصيام عبادة، أصل الصيام عبادة، من صام يوما واحدا باعد الله بينه وجيه وبين النار 70 خريفا، فأصل الصيام عبادة، لكن العبادة في هذا الزمن غير مشروعة. يبقى هنا الإحداث في الأصل أو في الزمان؟ في الزمان، هذه تسمى بدعة إيه؟ بدعة إضافية، بدعة إضافية، بدعة إضافية يعني الأصل مشروع والصيام. كإحداث مثلا صلاة الرغائب، صلاة الرغائب الأسبوع الأول من رجب أو الجمعة الأولى من رجب، يحدثون صلاة، أصل الصلاة مشروع، أصل الصلاة مشروع، لكن هذا الزمان للصلاة غير مشروع. فإن جئت إلى أصل مشروع فجعلته في غير زمانه أو في غير مكانه فقد ابتدعت في الدين، لأن العبادة لابد أن توافق الشريعة في سبب العبادة وجنس العبادة وقدر العبادة وصفة العبادة وزمان العبادة ومكان العبادة، 6 أشياء لابد أن تكون موجودة مطابقة للعبادة المشروعة للشرع. أي عبادة تأتي بها فلابد أن تكون موافقة للسبب، سبب العبادة. هل الاحتفال بمولد النبي سبب مشروع؟ هل الشارع شرع لنا الاحتفال بهذا، أو بليلة 27، أو بعيد الأم، أو بعيد الطفل؟ هل الإسلام شرع لنا هذا؟ يبقى السبب سبب غير مشروع، فهذه بدعة حقيقية. أو في الجنس، فالإسلام شرع لنا مثلا الهدي والأضحية، لكن الجنس الذي يذبح في الهدي والأضحية ما هو؟ بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. طيب لو أنك ضحيت بغير الإبل والبقر والغنم، يبقى ضحيت بغير جنس المشروع، يبقى هذه بدعة إضافية. في الصفة كالصلاة فركوعها قبل سجودها، لو جعلت السجود قبل الركوع فصلاتك باطلة لم توافق الشرع. في الصفة في القدر فالصبح ركعتان، لو جعلت الصبح أربع ركعات فالعبادة باطلة مردودة لأنك خلفت الشرع في القدر. في الزمان فللحج زمانه وللصيام زمانه وللصلاة زمانها، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلو تقدمت بالصلاة عن وقتها أو تأخرت فالصلاة باطلة مع أنك صليت أربع ركعات الظهر، لكن قبل دخول الوقت فالصلاة باطلة، وبعد دخول الوقت إن كان نسيانا أو نوما فالصلاة صحيحة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فالصحيح من قولي أهل العلم أنها لا تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث بأمنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه باطل. ولا شك أن إيقاع الصلاة خارج الوقت متعمدا من إيقاع العبادة خارج وقتها، والله يقول: إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا فالصلاة باطلة. أو مكان العبادة السادس، فلو أن إنسانا وقف يوم عرفة بمزدلفة لم يقف بعرفة، وليلة مزدلفة وقف بعرفة لم يقف بمزدلفة، يعني غير، فعرفة وقف بمزدلفة ومزدلفة بات بعرفة، فالحج باطل ما يصح، لأن العبادة لها مكانها، فلا يجوز أن تغير العبادة عن مكانها. إذن حتى تقول أنا عابد لربي بالمشروع، عبادة مشروعة، فلا بد أن توافق العبادة الشرعة في هذه الأشياء الستة: أولها السبب، ثانية الجنس، ثالثها القدر، رابعها الصفة، خامسها الزمان، سادسها المكان. فصيام يوم الشك ممنوع، لماذا؟ لأنه زيادة في الصيام. إذا عرفت هذه القاعدة تسنى لك أن ترد على كل من أحدث في دين الله راغبا في رضا الله، لأنه ما من أحد أحدث في دين الله إلا وهو يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلو جئت إلى واحد يصلي في غير الزمان المشروع أو على غير الصفة، قال لك: يا أخي أنا أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل، أنت تنهي عن الصلاة؟ في واحد مصلي مبتدع، إيه ده جايبين دين جديد؟ في واحد صائم مبتدع، يعني نرقص، يعني مش عجبكم، يعني نرقص نطبل نزمر، إيه ده؟ حتى اللي بيصلي مبتدع، حتى اللي بيصوم مبتدع. نقول: أصلا ليست البدعة إلا في الصلاة وفي الصيام، الزمر ليس بدعة، الزمر معصية والطبل معصية، إنما البدعة في صلاتك. لا يكون رجل مبتدعا إلا إذا أحدث بالشريعة طريقة تضاهي الشرعية. ما يقال أصلا مبتدع على شرب الخمر، شرب الخمر ليس مبتدعا، شرب الخمر عاصي، الزاني عاصي، القاتل عاصي، أمال إيه؟ متى نقول مبتدع؟ نقول مبتدع هذه صنعة العباد وصنعة من انحرف في العلم، أن يحدث في دين الناس شيئا لم يأذن الله به، فتراه مصلي كبير جدا وهو مبتدع كبير، كالخوارج، فصلاتهم عظيمة وصيامهم عظيم وقراءتهم القرآن عظيمة ولكن مبتدع. الصوفية يجلسون في المساجد ليلا ونهارا وهم مخرفون مبتدعون، لأنهم يحدثون عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. الشيعة الروافض الأشاعرة في باب العلم والكرامية والكلابية والجبرية والقدرية كلهم يريدون التقرب إلى الله. ولهذا احذر من هذه العبارة القاتلة، ألا وهي كيف يكون عابدا وهو مبتدع، كيف يكون عالم وهو مبتدع؟ نقول أصلا ليست البدعة إلا في العالم والعابد، أصلا ليست البدعة إلا في العابد والعالم. لأن البدعة ما هي؟ تعرفها في الشريعة ما هي؟ هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد السالك بها التقرب إلى الله. هذه البدعة، طريقة مخترعة في الدين، في الدين. إنما الذي يدخن ما يخترع في الدين، ما يقول يا سلام من دخن سيجارتين صباحا فله 100 حسنة، ما قال كده. ولا واحد قال أنا ما روح أزني بامرأة عسى الله يتقبل مني، ما في أحد يقول كده. المعاصي معاصي لا تنسب للدين، ولهذا كانت البدع أخطر من المعاصي. يعني رجل عمل طول النهار يسبح ويحمد ويكبر ويصلي صلاة على خلاف هدي النبي، هذا أخطر من الذي يزني، مع أن الناس لا يلتفتون لهذا. لو دخل إمام الآن يا أخوان، لو واحد جاي يصلي بين الفجر إمام وهو داخل فوجد امرأة مرة من الشارع فقال لها أنت يا جميل وعكسها ودخل، الله أكبر، ماذا سيقول الناس؟ وقد رآه الناس، ماذا سيقولون؟ اخرج يا فاسق، صلي بنا يا فاسق يا فاجر، تعاكس النساء وتدخل. لكن لو أنه أول ما دخل المسجد قال، أول ما دخل المسجد قال بجاه النبي بجاه النبي، واخد بالك، وقال مدد يا، وشد الحذاء بتاعه مدد يا أم العواجيز ودخل الله أكبر، أو يا سلام راجل طيب ولا أحد ينكر عليه، مع أنه مشرك لا تصح الصلاة وراء. إنما لو أن رجلا قام من على امرأة زنى بها ثم دخل الصلاة بعد أن تطهر صحت صلاته، صحت. نحن لا نقول لهذا الناس يعني يزنون، لكن احنا نقول مبحث ألا وهو البدعة أعظم أم المعصية. ولهذا هانت البدع على الناس، هانت البدع على الناس بعدم الفقه هذا. ليه يا أخواني؟ ما سبب خطورة البدعة؟ سبب خطورة البدعة أنها إحداث في الشريعة، زيادة في الدين، استدراك على الشارع. أما المعصية فكل يعلم أنها معصية، ولهذا المنحرف باسم الدين أعظم خطورة من المنحرف باسم الشهوات. في واحد قال يا رب يا رب يا رب رزقني ولد يشرب مخدرات، يا رب رزقني بنت راقصة، أحد يقول هذا؟ أبدا. لكن إذا رأيت رجلا عالما بارزا مهما كان على بدع تتمنى، طالما أنه مشهور تتمنى أن يكون ولدك مثله. فالعلماء عللوا هنا النهي عن صيام يوم الشك بأنه ماذا؟ بأنه يوافق طريقة أهل الكتاب. وقالوا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. المشركون كانوا إذا حجوا انطلقوا من عرفة قبل الغروب، وإذا وقفوا بالمزدلفة وقفوا ولم يبرحوها إلا بعد الشروق، شروق الشمس. الإسلام عكس، فجعل الإفاضة من عرفة بعد الغروب، وجعل الإفاضة من المزدلفة قبيل الشروق. فكانت قريش تنتظر الشروق، فإذا أشرقت الشمس ويعلمون إشراقها من على جبل يسمى ثبير، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني كيما نرحل. النبي خالف فترك مزدلفة، فكان يفيض مزدلفة قبل الشروق، قبل الشروق، وفي عرفة بعد الغروب. فدل هذا على أن قصد المخالفة أصل شرعي. وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والإدهان والتطيب في أنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، ولأنه تشبههم بزي المشركين وتنعوم المترفين والمسرفين. وقالوا في تعليل منع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراش وتعليق والستر به لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة، والتشبه بهم حرام. لا يجوز الإنسان أن يتشبه ليس فقط إخوان بأهل الكتاب، بل بما تميز به العصاة أو المتجبرون أو الأكاسرة، فإنه ما يجوز الإنسان أن يتشبه به. فلو أن الفساق مثلا أيضا تميز بزي معين لا يجوز أن تتشبه بهم، ما يجوز أن تشبه بهم. ليس باللازم النهي عن التشبه مثلا بأهل الكتاب أو المشركين، بل وكذلك أهل البدع والمعاصي. فمثلا الخوارج من سيماهم حلق الرأس تعبدا، يجي يحلق رأسه بالموس تعبدا، أي واحد من الخوارج تلاقيه رأسه محلوق، فالإنسان ما يتشبه به فيجعل رأسه دائما محلوقا بالموس. لكن لو حلق بالموس مرة أو محتاج إلى ذلك أو كذا ما في بأس، فلا تتشبه بالخوارج، فإن سيماهم ليه التحليق. كذلك أهل الفسق اللي بيحلق رأسه قزعة، اللي يلبس تقيط شعر كده وحالق كل رأسه، اللي يجعل الجمن يترك جانبا ويحلق جانبا إلى آخره، لا يجوز التشبه. فالنبي نهى عن القزع، ما يجوز التشبه بهم، فإن هذا ممنوع. نعم. قال عمر: إياكم وزي الأعاجم. وقال محمد في الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة، فلا تختم بالذهب، لأن هذا تشبه بالنساء، هذا تشبه بالنساء، فالنساء هم الذين يلبسون الذهب، فلو تختم الرجل بالذهب كان متشبها بالنساء. قالوا: هذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر اللي هو النحاس حرام، للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام. ورأى على آخر خاتم حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه. طبعا التختم بالنحاس أو بالحديد أو كذا هذا وردت الرخصة فيه، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد. نعم، فهذا ورد. فمن يقول أن يقال نسخ، يعني نسخ الحكم وكان الأمر في أول الإسلام لسد ذريعة الشرك أو كذا، ثم بعد ذلك أبيح. نعم. ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وأما مذهب مالك وأصحابه ففيهما وأكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة: لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف. لا يحرم بالأعجمية، يعني يحرم بالإنجليزي مثلا أو بالفرنساوي أو بالإيطالي، فهل يحرم بهذا؟ قالك لا يحرم، يعني لو كان فرنسيا يتعلم اللغة العربية ليحرم بها، يقول لبيك اللهم لبيك. كذلك يحلف، إذا حلف بالله باللفظ العربي، ما يحلف بالإنجليزي، خد بالك. والدعاء هذا لا شك أنه عند القدرة على ذلك، أما إذا عجز عن ذلك صح إحرامه، لأن الإحرام بالنية، فطالما أنه نوى فقد جاء بركن الإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. أما النطق لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا، هذا سنة، هذا سنة. كذلك الدعاء. أما الصلاة فلا تصح بالإنجليزي ولا بالفرنساوي، فمن لم يكن، فإن كان عاجزا واحد أعجمي أسلم وهو عاجز عن حفظ الفاتحة باللغة العربية، عن حفظ الفاتحة، فماذا يصنع؟ يسبح، نعلمه بس سبحان الله، قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بقدر الفاتحة، لكن لا يقرأ الفاتحة بالإنجليزي، ما يجوز. لأنه ما يجوز ما يجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية ولا كتابة القرآن بغير الرسم العثماني. لما نيجي نطبع مصحف لا نطبعه إلا بالرسم العثماني. أما الكتابة الإملية اللي احنا بنكتبها لو أنا بستدل أو بكتب كتاب أو كذا فالأمر قد يكون في ذلك واسع، لكن طباعة المصحف لا بد أن تكون بالرسم العثماني، والعلماء قد اتفقوا على ذلك أنه لا يجوز تغيير كتابة المصحف عن الرسم العثماني. كذلك القراء، ما يجوز أن تقرأ القرآن بغير القراءة اللسان العربي، لكن ترجمة القرآن نعم، يعني تجعل تفسير للقرآن بالإنجليزي أو بالفرنساوي أو بغير اللغة العربية هذا لا بأس به. أما القرآن نفسه تقرأه بالإنجليزي لا أبدا لا يجوز، ولا حرف واحد فيه. القرآن نزل بلسان عربي مبين، هكذا أنزله الله عز وجل فيبقى هكذا. ولهذا لو واحد فرنساوي بيدعو على المنبر هناك يجي عند القرآن يقرأه بالإيه؟ يقرأه بلسان عربي مبين، ولا يجوز تغيير حرف واحد فيه أبدا لا يجوز. أما ترجمة معاني القرآن تفسير القرآن بغير اللغة العربية فهذا أمر إيه؟ واسع، لأن الألفاظ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأن لسان العربي هو الذي يؤدي الدلالات الموجودة. ولهذا مثلا تجد ألفاظ القيامة في القرآن تجدها دالة على هول القيامة بحروفها وأصواتها، فالحاقة الطامة الصاخة كلها دالة عليه على العظم. نعم قال وكذلك الحق بذلك استعمال أصلا لغة الإنجليزية أو غير لغة العرب لغة العاجم لا ينبغي لمسلم أن يستعملها إلا عند الحاجة فقط، إذا كان يكلم مع جميع إذا كان شيء لابد منه. فبعض الأحرف كما نطق النبي بعض الأحرف من هذه الكلمات لكن لم يكن هذا ديدنا له. أما ما يجري على ألسنة الشباب اليوم أو على ألسنة كثير من الأمة اليوم وهو الافتخار بالتعلم، فكثير من الشباب يفخر بأنه يجعل مثلا في كلماته عبارة جملة إنجليزية بعض الكلمات الإنجليزي ويقال هذا علامة التمدن، علامة التمدن، وهذا قبيح جدا. لكن لو أن الإنسان مثلا كلم واحدة من الأعاجم ولا يفهم إلا أن تكلمه بلسانه هذا لا بأس. ولهذا تعلم اللغة الإنجليزية العلماء يقولون لا بأس بها لكن بقدر الحاجة. فلو عينت الدولة أو عين الإمام كليات مخصوصة لتعلم اللغة الإنجليزية بحيث يكون في المسلمين من يتعلم لغة القوم لا بأس. أما انشغال الأمة كلها بهذا على حساب اللغة العربية فإن هذا خلاف المشروع. ولهذا للأسف إدخال الإنجليزية في المرحلة دي هذا قبيح جدا لأنه زاحم اللغة العربية. يعني الولد في صف أول لا في صف أول إيه دلوقتي في حضانة يقرأ في اللغة العربية يقرأ الهمزة وأيضا في نفس الوقت يتعلم با بي وهكذا يتعلم اللغة الإنجليزية مع هذا. بل إنهم يبحثون الآن إدخال لغة أخرى إن لم يكن هذا حصل في بعض المدارس إدخال لغة ثانية بالإضافة إلى الإنجليزية. أما اللغة العربية فلتجدها إلا في كلية التخصص، يعني لا تدرس اللغة العربية إلا في كلية اللغة العربية. وإذا ذهبت إلى كلية اللغة العربية لتنظر اللغة العربية تجدها لغة هشة سطحية حتى في قسم التخصص. ولهذا كلية الطب لا تدرس مادة اسمها النحو أو الصرف أو اللغة، كلية الهندسة ما تدرس، لكن كلية اللغة العربية تدرس إنجليزي، أصول الدين يدرس إنجليزي وهكذا. حتى الكليات العربية والشرعية تدرس اللغة الأجنبية، أما جميع الكليات ما تدرس اللغة العربية. وهذا قصد واضح في إقصاء اللغة العربية. واللغة العربية مادة شرعية مش مادة يا إخواني، يعني مادة شرعية، لأن فهم مراد الله من كتابه ومراد النبي من سنته إنما يكون باللغة العربية. ولهذا قالوا من علوم الأصول، العلوم التي لا يستغنى عنها الأصول والمجتهد، علمان لا بد له منهما، اللغة العربية وأصول الفقه. اللغة العربية وأصول الفقه، لأنه بهما يعلم مراد النصوص الشرعية. قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد، يكره ترك ذلك بل نعمل يوم الجمعة. نعم. والمراد بالعمل يعني لو أنا مثلا تعطلت المدارس، لكن العمل في المجتمع ماشي، يعني الواحد يتعطل مدرسة يوم الجمعة ولكنه يعمل في بيت، يعمل في حقل، يعمل في كذا، فهذا لا بأس به، بل ربما يكون أفضل الاستعداد إلى صلاة الجمعة. أما لو تركنا العمل كله فنعطل العمل كله فلا يذهب إلى حقل الفلاح ولا يذهب إلى مصنعه الصانع، فإن هذا يكره لأن يوم الجمعة لا يتعطل كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. قال ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم، يعني الرجل الذي شاب في الإسلام هذا يحترم ويبجل. قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه، قال أكره ذلك ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه، يعني الرجل من أهل العلم يوسع له في المجلس، لكن أن إذا دخل قام الناس حيوه بالقيام ثم جلسوا هذا يكره، لكن لو قمت لأهل الفضل تسلم عليهم فهذا لا بأس به. نعم. قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، يدخل الزوج تقوم الزوجة تعظيما له ثم تجلس، قال هذا من فعل الجبابرة. فين الكلام ده؟ الرجل هو اللي بيقوم النهار. وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام. سبحان الله. شوف النبي، الحديث عند البخاري لما صلى النبي بالصحابة وجالس، لما اشتكى كان النبي قد جرح، وقع من على فرسه فجرح، فجاء الصحابة يصلون، فجاء الصحابة للنبي يزورونه، حضرت الصلاة فقام النبي يصلي بهم وهو جالس، فقاموا وراءه فأشار إليهم النبي أن يجلسوا، وفي الصلاة أشار إليهم أن يجلسوا، ثم لما فرغ من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم كما تقوم الأعاجم، لا تقوم كما تقوم الأعاجم، فنهى النبي عن القيام على رأسه، وهذا من تواضعه. ولهذا قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، هو أحب الناس، يعني نحن لم نترك القيام استهانة به، فهو أحب الناس إلينا ولكن كنا لا نقوم له. طبعا القيام كما قلنا احنا فصلنا لكم من قبل، القيام إلى، القيام لي، القيام على، يعني لو تقوم لواحد تدخله ورجل كبير هتستقبله، ضيف جاي لك بتستقبله، هذا لا إشكال فيه، لكن احنا نقول القيام الممنوع والقيام له من أجله فقط، تقوم تحية له ثم تجلس، زي اللي بيحصل مثلا في المحاكم كده، خد بالك كل يقوم وبعدين يقعد، فالتحية بهذا من فعل الأعاجم ومن فعل الجبابرة وليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، فهذا من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم. وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل، وهو في قال فإذا فليس هذا فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم. وفيما ليس من عمل المسلمين، مع أن يقول أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، مع أن الكوفيين يبلغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحابه أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعياده، الكوفيون اللي هم أصحاب أبي حنيفة يقول يعني شددوا في باب النهي عن التشبه، حتى ربما كفروا من تشبه بالكفار في لباسهم وأعياده. طبعا هذا من التشدد، لا يقال كافر، نعم، إلا إذا قال مذهب المسلمين أفضل، مذهب الكفار أفضل من مذهب المسلمين. وقال بعض أصحاب مالك في ذبح بطيخة في أعيادهم، من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا، يعني لا ينبغي في عيد من أعياد المشركين إحنا نحتفي بأي مظهر، حتى ولو جاء واحد كسر بطيخ، بسبب إيه؟ بسبب الاحتفال بهذا، أو أكل بيضة بسبب احتفال بهذا كأكل البيض في شم النسيم، نحن نأكل البيض في كل يوم، لكن لو جاء واحد فأكل البيض في شم النسيم مشاركة له في الاحتفال فهذا آثم، لا يجوز أن نشاركهم بأي مظهر من المظاهر. وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم، مما جاءت به الآثار، كما ذكر غيره من العلماء مثل ما ذكروا في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهية عن الصلاة بها مثل طلوع الشمس وغروبها، ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث إنها ساعات يسجد لها الكفار. وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. أهل الكتاب ليس عندهم سحور إذا صاموا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على السحور وقال فيه بركة. نعم، فسحروا فينا في السحور إيه؟ بركة. طبعا أعظم البركة في السحور إيه يا أخوان؟ أنها تقوي على الصيام. الإنسان لما يأكل يتقوى على الصيام، كلنا يأكل من أجل التقوى على الإسلام، لكن ما في أحد يذكر أن أبرك شيء في السحور مخالفة أهل الكتاب، مخالفة إيه؟ أهل الكتاب. ولهذا بعض الناس يأكلون قبل النوم ويقولون لن نتسحر، خلاص يكفي. ليه؟ لأنه بينظر إلى السحور على أنه زيادة في الطعام ليتقوى به على الصيام. لكن لو علم أن أعظم ما في السحور بركة هو مخالفة أصحاب الجحيم لقام ولو أنه شرب الماء قبل إيه؟ أذان الفجر. وذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه رجال بنساء وتشبه النساء بالرجال. وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب، التعريف عن قب عرفة للغروب، والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين. وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن منع المسلمين أيضا من عن مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا لهم، وليس هذا طبعا من المبالغة، وإن كان مسنونا. يقول عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا لهم وإن كان مسنونا، يعني في أصله، كما ذكر طائفة منهم في تسنيم القبور، فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تسطيحها، ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تسنيمها، ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات لأن الرافضة تسطيحها، ففي تسطيحها تشبههم بهم فيما هو شعار له. القبر طبعا الدفن بيكون في بطن أرض، فتيجي تعيد إلى القبر ترابه، هل تجعله بقى زي السنم كده ولا تجعله مسطحا؟ فالشافعي قال إن الأفضل التسطيح، ومذهب أحمد إن الأفضل التسنيم، ولكن طائفة من الشافعية قالوا الآن الأفضل ما هو التسنيم، مع أن عندهم يرون إن الأفضل أن تكون مسطح. ليه؟ قالوا أن الروافض يجعلها مسطحة فنحن نخالفه. فالروافض لما تميزوا بصفة معينة في القبور خالفوهم. نعم، مع أن الأمر واسع سواء التسطيح أو التسنيم، فالأمر في ذلك واسع، لكن إذا علم عن قوم معينين. ولهذا سبحان الله أذكر من عدة سنوات وزارة الأوقاف السعودية أصدرت قرارا بمنع الإنارة الخضراء على المآذن. شوف الدقة إلى حد. طبعا معروف أن المأذنة لونها أخضر، دايما تجد الإضاءة خضراء، فيقول هذا تشبه بالإيه؟ بالصوفية والروافض في هذا، فمنعوا الإنارات ونبه وأرسلوا المساجد تعميما بجعل الإضاءة بيضاء بدلا من خضراء، جعل الإضاءة بيضاء بدلا من خضراء. ليه؟ لأن هذا فيه تشبه بالصوفية، فإنهم هم الذين أحدثوا مثل هذه الإضاءات الخضراء. وقالت طائفة بل نحن نسطحها، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا له. فاتفق الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنزعوا في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا. زي الصوفية كانوا يشتهرون إلى زمان يعني قريب بلبس الإيه؟ الملابس البالية. يجيب الواحد شوال، عارفين شوال، ويفتح ويلبس، يبقى ده زاهد متصوف، واخد بالك؟ فلو أن رجل جاء ففعل هذا ينهى عن ذلك لأنه قد تشبه بما جعل شعار لمين؟ لهؤلاء. وأما كلام أحمد قال فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار؟ يعني إذا ورد عن الأئمة تشبه بأهل البدع فكيف بالكفار؟ وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا أكثر من أن يحصر. قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص عند قول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى لا تشبهوا بالمشركين، وقوله إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مثل قول أحمد ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيبة ولا يتشبه بأهل الكتاب، لأن الكتاب ما كانوا يغيرون الشيبة يعني ما كانوا يخضبون، فهو يقول أكره ذلك، أكره ترك تغيير الشيب. نعم أكره ترك تغيير الشيب. وقال لبعض أصحابه أحب لك أن تخضب ولا تتشبه باليهود، فالخضاب سنة. نعم واليهود ما يخضبون. وكره حلق القفا يعني تحلق الرأس من الايه من الخلف وتترك سائر الرأس، وقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال أكره النعل الصرار وهو منزيل العجم، وكره تسمية الشهور بالعجمية يناير فبراير مارس إبريل، كره تسمية الشهور بهذا. نعم والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذر ماه، وقال الذي دعاه زي المجوس زي المجوس ونفض يده في وجهه، وهذا كثير في نصوصه لا يحصر. الآن الشباب المسلمين بينظروا زي المشركين فأتون به حتى المسلمات. نعم وقال حرب الكرماني قلت لأحمد الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي، قال على القباء لا بأس به، يعني ويلبس القباء لا بأس به، وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زي اليهود. فذكرت له الصفر وأنا وأن نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلا، وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه إنما كره الخيط وقال هو أشنى. يعني المهم أن يلبس الإنسان لبسة هؤلاء كما يلبس لبسة القسيس أو رجال اليهود أو غير ذلك. قلت وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب، فأما ما سوى ذلك فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم كما جاء في الحديث لئلا يرى أو لئلا يرى عورة نفسه. وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ محمد عبد القادر الجيلي من أصناف اللباس وأقسامه، ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم، ولفظ عبد القادر ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي الأعاجم. وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم منهم أبو الحسن الأمدي المعروف بابن البغدادي وظنون قرأ أيضا عن أبي عبد الله بن حامد، ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، قد نص أحمد على ذلك وقال لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنما تنكره العامة. وغسل اليدين بعض الطعام مسنون رواية واحدة. إلى غير ذلك مما نقل رحمه الله تعالى عن هؤلاء. قال بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع، مثل ما قال غير واحد من الطائفتين منه عبد القادر ويستحب أن يتختن في يساره للآثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة، وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسليم القبور وإن كانت السنة عندهم تسطيحها، قالوا لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة. وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات، وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام. دي خلاصة المبحث يا أخوان. يعني ليه الأمثلة دي ذكرها الشيخ الإسلام تيمية قال ليس الغرض أن أنا أذكر أفراد المسائل وأبين دي راجحة ولا مرجوحة ولا كذا، إنما الغرض أن أبين أن الفقهاء والعلماء قاطبة اتفقوا على التعليل في المنع بالتشبه بأهل الكتاب، فدل هذا على أن المستقر مما أجمع عليه الفقهاء والعلماء أن التشبه بالكفار حرام ولا يجوز. نعم. وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لا البنطلون والقميص هذا ليس فيه التشبه لأنه لم يكن شعارا لهم، ضبط التشبه أنه يكون شعار اختصوا به زي لبس مثلا السيسكت زي لبس السيس يلبس والتقية بتاعته يلبس ويشد الزنار مثلا، أما القميص والبنطلون هذا عند المسلمين وعند الكفار هذا زي مشترك، لكن الممنوع فيه ما إن وقعت مخالفة فيه زي الإسبال زي مثلا الضيق بحيث حجم العورة، أما ذات اللبس فهذا راجع لعادة الناس. حتى لو أطلقوا يطلقون اللحية والشارب، هم يطيلون اللحية والشارب، إنما نحن نطول اللحية ونقصر الشارب، لكن مسألة إذا هم أطلقوا اللحية وقصروا الشارب خلاص وافقوا الفطرة بهذا، نوم إحنا نخالف لا، لكن النبي لما قال خالف هؤلاء لأن شعارهم إيه إطالة اللحية وإطالة الشارب. نعم. وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة، مثل ما نقله الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال أرجو أن يكون به بأس، قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال أما المنطقة فقد كلا قوم يقولون من زي الأعاجم وكانوا يحتجزون العمائم، وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه، ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق فلهذا حكي الكلام أو حكى الكلام عن غيره وأمسك. نعم. شوف سبحان الله شوف دقة العلماء، خلي بالك لما العالم يتوقف في مسألة بيحكي القول فقط، خلي بالك يعني أحمد لما سئل عنها فقال كرهاها قوم، طب أنت هو متوقف فيه، فإن كان له ترجيح قاله وإلا نقل كلام العلماء فيه، فنقل كلام العلماء لا يقتضي نسبة المذهب إلى القائل، يعني مثلا حينما تسأل أنت عن مسألة الآن فأقول لك كره أحمد ذلك، هذا ليس يعني أن مذهبي كره ذلك، وهذا من دقة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يكتفون بالنقل إذا ما ظهر لهم ترجيح في شيء. ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية. نعم. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم أو نحوهم وإن ظهرت فائدته، انتبهوا، وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين، دليل ملازمة الهدي الأول ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضر، مع أنه ليس من العبادات وتوابعها وإنما هو من الأمور الدنيوية، وأنت ترى عامة كلام أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدان ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم أو الكتاب، فهذا وجه الحجة لأن مجرد فعل خالد بن معدان حجة. وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء فأكثر من أن يمكن ذكر عشره. وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين، وبدون ما ذكرناه يعلم، وبدون ما ذكرناه يعني بأقل من هذه الأمثلة، بأقل ما ذكرنا عن الفقهاء يعلم إجماع. هذا هو بقى إيه عنوان الفصل هذا، إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة. هذا يا أخوان في العادات، فكيف بالعبادات؟ كيف بالاعتقادات؟ وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع، إما الاعتقاد لبعضهم أنه ليس من هذه الكفار، يعني هل هو من الهدي أو لا، فلهذا البعض قد يجوز بناء على أنه لم يثبت عنده أن هذا من هذه الكفار، أو الاعتقادي أن فيه دليلا راجحا، أو لغير ذلك، كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنوع تأويل. شوف يعني بيقول الأمم مجمعة عليه، الأمم مجمعة على اتباع الكتاب والسنة، مع أنهم قد يختلفون في بعض المسائل في الكتاب والسنة، ليس الاختلاف إلا في دلالة النص، لكنهم متفقون على أن من اتضحت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يدعى لقول أحد، كما نقل الشافعي الإجماع في ذلك، أنه من استبانت له سنة لا يدعى لقول أحد. وإن اختلفوا في مفردات السنة ذيت، أنت تراها مشروعة وأنا أراها ممنوعة، أنت تراها مكروهة وأنا أراها محرمة، نظرا لفهمنا للدليل. كذلك هم مجمعون على النهي عن التشبه بالكافرين وإن اختلفوا، يعني مثلا زي مثلا فتوى الشيخ الألباني مثلا يرى أن هذا من زي الأعاجم، القميص البنطال لكذا، الجرافات مثلا ربطة العنق هذه ندي من زي الإيه الأعاجم، أنه لا يجوز. ليه؟ لأنه لم تكن في بلدان المسلمين فأحدثت، غيره لا يرى ذلك. ليه؟ لأنه مما لم يكن شعارا لهم يتميزون به، بل هم والمسلمون يشتركون في ذلك. صحيح أنه من قلة العقل أنه يربط رقبته بالحبل، ده من قلة العقل لكن ليس من التشبه ولا شيء، ليس من التشبه. فهنا الشيخ الألباني وغيره يتفقون على إيه؟ على تحريم التشبه، لكن مفرد التشبه ومفرد المسألة هل ده من التشبه أو لا، قد يقع فيه الاختلاف، قد يقع فيه إيه الاختلاف. التحزب مثلا من التشبه، لكن الذي يقع فيه الاختلاف لا، ما يقع فيه الاختلاف لأنه فيه الإجماع. ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يبقى هذا جعل الدين أحزابا وجعل المسلمين شيعا، هذا من فعل غير المسلمين من المشركين، بل يسون فرعونية وجعل ألا شيعا. نعم. ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين، كما ورد مخالفة أهل الكتاب، كذلك ينهى عن مخالفة الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وفي لفظ: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فينهى عن التشبه بالشيطان، الشيطان يأكل بالشمال. ورواه مسلم أيضا عن ليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به، ونظائر كثيرة. لا تلبس نعلا واحدة تمشي فيه، ليه؟ لأن هذا من مشابهة الشيطان. لا توسوس بالشر لأحد، لأن هذا مشابهة الشيطان. لا تزين القبيح الباطل، ليه؟ لأن هذا مشابهة الشيطان، فإنه يزين، لا أزينن له. وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم، لأن كمال الدين الهجرة، فكان من أمان ولم يهاجر من أعرابي ونحوهم ناقصا. قال تعالى: الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدر وألا على محدود ما أنزل الله على رسوله. وذلك مثل ما رواه مسلم في صحيح عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها تعتم بحلاب الإبل. يعني هم يسمون العتمة، يعني الأعراب يسمون الصلاة دي العتمة. فالنبي قال: لا يغلبنكم الأعراب على هذا، على هذا الاسم العشاء اللي ورد في القرآن من بعد صلاة الايه العتمة ولا من بعد صلاة العشاء. لكن وردت بعض النصوص في تسمية العتمة، فكيف نجمع بينهما؟ ورد بعض النصوص في هذا. عبد الرحمن ايه يعني، يعني ماذا يكون المعنى؟ النبي هنا قال: لا يغلبنكم، والإكثار منها يجعل العتمة أغلب من العشاء. ليس يعني أنه لو قالها مرة أو بعض مرة فإنه يكون محرما، لأن المنهي عنه لا يغلبنكم. نعم، فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء، أو كره موافقة في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتم. وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا، وعند بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا. وعلى التقديرين فبالحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك كما نهي عن موافقة الأعاجم. سبحان الله، شوف النبي إلى أي حد يعني يريد أن يميز المسلم، يفصل المسلم عن أي شيء إلا الإسلام. يا أخوان، يعني أنت لا تقول العتمة وتقول السيادة للقانون، لا تقول العتمة وتقول الديمقراطية النظام، لا تقول العتمة وتقول المواطنة والأمر عجيب، أمر عجيب. يعني ما تنهى عن هذا والمشايخ الذين يرخصون بهذا لك عند الضرورة، عند الضرورة متى رخص عند الضرورة؟ التشبب بهؤلاء في مثل هذه الأشياء، تجد الواحد منهم يجلس يدرس هذا الباب ويتقن إتقان من أعلى ما يكون، من أعلى ما يكون، ترى من العلماء الكبار اللي يتقنون مثل هذه الأبواب، ويجلس هذه من زي الأعاجم، هذه من كلمات الأعاجم، هذا لا يجوز، هذه ذريعة إلى الشرك، هذه ذريعة إلى كذا. يا شيخ يجوز الواحد يصلي في المسجد فيه قبور؟ لا لا، هذه ذريعة إلى الشرك. طيب لو واحد هذه ذريعة، هذه طيب يا شيخ لو أن الإنسان اضطر، لا لا لا، حتى إذا جاء إلى هذا يقولون إيه؟ تفعل ذلك مضطرا، فإن الأمر كذا وإن الأمر كذا وإن الأمر كذا. وبهذا تنقلب قواعد التعلم أصلا وقواعد التمسك بالدين، لأن هذه الضرورات مدعاه، كل يدعي ضرورة ثم يريد أن يخضع على نصوص الإيه؟ الشر. فإذا كان الشارع إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يراعي ويعالج العتمة، لبس ربط الزنار، الكلام برطانة الغرب كلمة، برطانة العاجم، التشبه بالأعراب، واخد بالك، إلى غير ذلك، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ نعم، بين إيه؟ على الايه؟
على الوقت، ان الصلاه وصلت وقت العشاء، اما الصلاه وصلت العشاء.
طيب لكن النبي ليه ما علل بهذا؟ اذا ما في نهي، لو العتمه يقال على الوقت والعشاء تقال على الصلاه يبقى ما في نهي، انما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم على ايه؟ على اسم صلاتكم، اللي هي الصلاه نفسها، اما الوقت ما في اشكال. نعم، واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالعرب والأعاجم فرقا يجب اعتباره وإجمالا يحتاج لتفسير. طيب خلونا نقف عند هذا، لنا مسألة مهمة، مسألة مهمة. كراه في أي مسألة؟ تشبه بالعموم يعني التشبه الإجماع على لا كراه التنزيه فيما فيما يكون الكراهة فيه وتحريم فيما يكون من باب التحريم. نعم لكن هو أوضح من قبل أنها العلة كراهة التحريم إن لم تصل إلى الكفر. يعني هو يقول هذا ظاهره يقتضي الكفر فلا أقل من اقتضاء التحريم. يعني الشيخ سام بيّن من قبل من شباب القوم منهم قال هذا يقتضي الكفر فإن لم يقتضي الكفر طبعا إذا كان إنسان ما يقصد علو دينهم ولا تصحيح مذهبهم فلا أقل من التحريم. يعني لا أقل من التحريم. لكن لو تأتينا بعض المفردات تكون الكراهة فيها يعني يمكن حلوها على التنزيهية هذه قد يكون فيها كلام زي مثلا التسنيم والتسطيح وكذا. أما هو في أصل الحكم قدم الكلام فيه فقال بأن هذا ظاهر الكفر فإن لم يكن الكفر فلا أقل من يكون إيه التحريم.